وحد هذا فيما أين يقوم الإمام، وذلك أنه يجب أن يعلم أنه لا بد أن يكون الميت بين يدي المصلي، فلا يكون عن يمينه ولا عن يساره، وأنه الأفضل أن يقرب منه، وإن بعد فلا بأس ما دام بين يديه وما دام يعد مصليا إليه. وأما إذا بعد جدا فلا يقتصر الصلاة عليه، لأن هذه كفارة على الغائب، أو كان بينه وبينه جدار أو حائل لا يراه، فكأنه صلى على غائب ولا تجوز الصلاة على الغائب مع إمكان حضوره. لكن أين يقف؟ يقف في الأنثى عند وسطها، وأما الرجل فيقف عند رأسه، هذا هو الأصح، وقيل عند صدره، لكن السنة الثابتة أنه يقف عند رأس الرجل. وهل يجب أن يكون رأس الرجل على يمين الإمام، أو يجوز أن يكون على يمين الإمام أو يساره؟ نقول هذا وهذا كله جائز. وأما اعتقاد بعض العوام أنه لا بد أن يكون رأس الميت على يمين الإمام فلا أصل له، سواء كان يعني معنى أنه إذا كان بين يدي الإمام فسواء كان رأسه على اليمين أو عن اليمين أو عن الشمال. وهل يجب أن يكون الميت عند الصلاة عليه مستلقيا، أو يجوز أن يكون على جنب الأيسر أو الأيمن؟ نقول يجوز هذا وهذا، لكن كونه مستلقيا على سريره هذا هو الأفضل. فإن قال قائل إذا قدر أن امرأة حامل، والذي في بطنها يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، نقول يقف عند وسطها مطلقا. والحديث هذا ماتت في نفاسها يحتمل نفساء بعد الوضع أو حال الوضع ماتت، الله أعلم، لكن الأقرب أنها بعد الوضع. وإذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فكيف يكونون؟ نقول قدم إلى الإمام، أن يكون أقرب إلى الإمام الرجال البالغون، ثم من دون البلوغ، ثم النساء البالغات، ثم من دون البلوغ كترتيبهم في الصلاة. فإنه في الصلاة يقدم البالغ العاقل، ثم من وراءه الأدون فالأدون. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرم، وعقبة بن مكرم العمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة بن جندب لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها.
هذا كالأول، لكن فيه دليل على كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم، وأن الصغير منهم لا يتكلم بحدث الكبير احتراما له. ومن ذلك ما ألقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلغازا على قوم أن في الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فجعل الناس يخوضون في شجر البوادي، ووقع في قلب عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولكنه لم يتكلم لأنه كان أصغر القوم أو من أصغر القوم. فهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس أدبا، أن الصغير لا يتكلم بحذر الكبير احتراما له وتوقيرا. لكن لو أذن الكبير أن يتكلم الصغير فلا بأس، أو أعي الناس الكبار عن المسألة فلا بأس أن يتكلم الصغير تحصيلا للفائدة. وفي هذه الحال يحسن أن يقول الصغير أتأذن لي، إذا كان مثل في المكان أنه أكبر منه، أو أتأذنون لي أو تسمحون لي أن أتكلم أو ما أشبه ذلك. فيها سلة لم يرد في السنة الصحيحة ما يدل على أن من فاتته تكبيرات الجنازة يكملها أو لا يكملها، ولهذا العلماء يقول الأمر في هذا واسع، إن سلم مع الإمام فلا بأس، وإن كبر وتابع التكبير خوفا من أن تحمل فلا بأس، وإن كان ستبقى لمن تخلفوا عن الصلاة حتى يكملوا صلاتهم فلا بأس يكمل إذا رفعت يتابع التكبير ويسلم. وفي هذا يعني دليل على يعني في قولنا هذا ما يدل على أنه ينبغي إذا عرف الإمام أن في الجماعة أناسا كثيرين يقضون أن لا يتعجل في تقديم الجنازة بل ينتظر، وإن كان الناس الآن يتعجلون جدا من حين أن يسلم يقومون بتقديم الجنازة. انتبه يا ولد، أين أنت؟ ولكن يقال إذا كان هناك أناس كثيرون يقضون فالأفضل الانتظار أولا لأجل أن يدرك هؤلاء أجر الجماعة أجر صلاة الجنازة، والثاني أنك لا تدري لعل الدعوة التي تستجاب مع هؤلاء الذين يقضون، والثالث ربما يكون هؤلاء الذين يقضون ما جاءوا إلى هذا المسجد إلا من أجل الجنازة فكيف تحرمهم. نعم، لكن كنت أتوقع لما قال يثبت تبع ما يثبت استقلالا أتوقع أن يسأل عن المرأة الحامل هل تنوى الصلاة عليها وحدها أو عليها وعلى جنينها، هذا ما كنت أتوقعه لما قال يثبت تبع ما يثبت استقلالا، لكن سبحان الله عدل إلى سؤال آخر. فما رأيك؟ نقول إذا كان الحمل صغيرا لم تنفق فيه الروح فإنه ينوي على الأم فقط لأن الحمل هذا ليس له حكم، وأما إذا كان قد نفخ فيه الروح فقد قال العلماء يجب أن ينوي الصلاة عليها وعلى ما في بطنها لأن ما في بطنها حي يبعث يوم القيامة، وهذا التفصيل تفصيل حسن، لكن غالب الناس فيما أظن لا يدرون. ففي هذه الحال ربما يقال إن شاء الله أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا إذا كنا لا ندري الحمل الذي فيها قد بلغ 4 أشهر أم لم يبلغ. ما يعرف الراس من الرجل ما يصير هذا يعني لا يمكن إلا إذا كان يدخلون طحان تطحن ولو كان يا أخي الراس معروف الراس غير العقب ما يقال مو بعيد لكن هل يمكن يشتبه في العقب؟ زنبيل يوضع هكذا وصل على هذا مسهل، حتى لما قلنا قبل قليل انه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة مو على سبيل الوجوب، يعني لو وقف عند آخر أخمص المرأة أو الرجل فلا بأس، المهم أن يكون بين يديه لا عن يمينه ولا عن شماله. كلهم يضعهم يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة، عرفت؟ وإذا كان هناك مثلا صار حادث وفيهم مسلمون وكفار ولم يتميز المسلم من الكافر تقدم كل الجنائز بين يدي المصلين ويصلى بنية الصلاة على المسلمين، كما قال العلماء إذا دخل على مجلس فيه مسلمون وكفار فليسلم وينوي السلام على المسلمين. نعم، وسطه يختلف فيه الوسط من كل شيء خيار، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط بمعنى البين بين الشيئين. ثلاثة.
على سؤال.
نعم.
باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى. قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله.
مفتوحة الراء. مفتوحة الراء. ضم الميم وفتح الراء. معرورة.
قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورة فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله.
يقول رحمه الله إن هذا الحديث فيه دليل على شهود النبي صلى الله عليه وسلم الجنائز، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير، وأنه لن يتخلف عن جنازة يعلمها إلا لما هو أصلح وأنفع للعباد. وفيه دليل على جواز ركوب المتبع للجنازة في حال الرجوع، وهو نص صريح. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من ركاب الخيل، ولهذا ركب على هذا الفرس المعرورة، يعني العاري الذي ليس عليه سر، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني ممن يعد من ركاب الخيل، وهو كذلك. وانظر إلى ركوبه لفرس لأبي طلحة رضي الله عنه حينما سمع صياح في المدينة، فخرج عليه الصلاة والسلام راكبا لهذه الفرس وتتبع الخبر ولم يجد شيئا، فخرج الناس إلى الصوت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه يقول لن تراعوا لن تراعوا على فرس عرس، مما يدل على أنه كان من ركاب الخيل صلى الله عليه وسلم عليه. وفي حديث أبي طلحة الذي ذكرته كان على شجاعته. فإن قال قائل وهل يركب إذا شيعها قبل الدفن؟ نقول أما للحاجة فلا بأس، وأما لعدم لغير حاجة فالأفضل أن لا يركب. فإن قال قائل وهل تحمل الجنازة أو تحمل على الأكتاف؟ تحمل يعني في مركب أو بعير أو سيارة أو على الأكتاف؟ قلنا على الأكتاف أفضل، لئلا ينحرم الناس من الأجر، أجر الحمل من وجه، ولأن ذلك أبلغ في الموعظة في من مرت به، ولنبتعد عن جنائز الكفار، لأن جنائز الكفار كما ذكره محدث الشام الباني وفقه الله يقول إن الكفار يجعلون جنائزهم كأنها حفلات عرس بكثرة السيارات والهينمة، يريدون أن ينسوا بذلك الآخرة، أن ينسوا الناس بذلك الآخرة، وكأن هذا مسيرة فرح. فيكون في مثل هذا إذا جاءت السيارات أرتالا يكون فيه تشبه بالكفار من هذه الناحية. هذا كله إذا لم يكن حاجة، أما مع الحاجة كبعد المقبرة وضيق الأسواق وكثرة السيارات ومطر حر شديد برد شديد وما أشبه ذلك، فلا بأس أن تحمل على السيارة. وبعض الناس الآن يقول إن الحمل على السيارة الناس في حاجة إليه، وذلك لكثرة السيارات التي تلاقي الناس، فلو أنهم حملوها على الأكتاف لعاقوا الطريق ولا تعبوا من مقابلة السيارات. وإذا كان على السيارة فمعلوم أن السيارة تشق طريقها، ولكن كلما أمكن أن تحمل على الأكتاف فهو أولى بلا شك. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عرق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح. أو قال شعبة لأبي الدحداح
رضي الله عنه. هذا من رجل من الأنصار، وكأنه رضي الله عنه كثير الصدقة بأعذاق النخل، لأنه كم من عتق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح رضي الله عنه أو لأبي الدحداح. وقوله هنا بفرس عري سبق معناه أنه غير مسرع. وقوله فعقله رجل، المراد بالعقل هنا الحبس والمنع، وليس العقل المعروف وهو سد اليد. وقوله يتوقص به يعني ينزو به مع مقاربة الخطى، وكأن هذا الفرس فرس قوي جيد. على كل حال فيه دين على جواز ايش؟ جواز ركوب متبع الجنازة لكن بعد الرجوع. شوف النووي في هذا اللفظ الآخر، لأن ظاهر اللفظ الآخر أنه ركب قبل الدفن. مهما كم النووي
هنا معي المفهم يا شيخ، المفهم
طيب
شوفه. قال ومن باب ركوب المتبع للجنازة قوله أتي بفرس عري أي لا سرج عليه، يقال فرس عري وخيل أعراء، وقد عرورا فرسه إذا ركبه عريا، ولا يقال رجل عري ولكن عريان. ورواية من روى بفرس معرور لا وجه لها وعقله حبسه ليركبه ويتوقص يتثنى ويقارب الخطو. وقوله ونحن نتبعه نمشي خلفه هو إخبار عن صورة تلك الحالة، لأنه تقدمهم وأتوا بعده، لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه، بل المنقول من سيرتهم أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم، وينهى عن وطء العقب. ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة، وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها، فكرهه كثير من العلماء سواء كان معها أو سابقها أو خلفها. والصحيح جواز الركوب إلا أن يتأخر عنها، لما خرجه الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. وهذا أصح من الأحاديث التي ذكر فيها منع الركوب مع الجنازة. وقوله كم من عتق،
بس ما ذكر اللفظ الحديث، اللفظ الثاني من الرسول صلى على ابن الدحداح ثم أتي، فظاهره أنه في ذهابه إلى المقبرة. عبيد الله النووي
هنا النووي قال فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة، وإنما يكره الركوب في الذهاب معها. وابن الدحداح بدالين وحائين مهملات، ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة. قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه. قوله ونحن نمشي حوله فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد. قوله فعقله رجل فركب
ما ذكر، والمفهم ما ذكر قبل أن ذكر الشيء
لا هنا يتكلم على
جناس اليهودي. على كل حال نحن الآن يعني حسب ما نعلم أن الركوب قبل الدفن أنه لا ينبغ إلا إذا كان هناك حاجة، أما بعد الرجوع فلا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، لكن الركبان في حديث الترمذي الركبان خلفه، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر واضح، لأن الركبان على إبل أو على بغال أو على خيل أو على حمير، لكن في عهدنا الآن كون الركبان خلف المشيعين فيه إزعاج لهم، لأن السيارات خلفهم تحن وتطن وتنبه وتزمر فتشغل الناس، فكونها تكون أمامهم أريح للناس من أن تكون خلفهم، ولهذا نجدهم أي الذين يمشون مع السيارات نجدهم يكونون في الغالب إذا تيسر لهم يكونون أمام الجنازة. نعم.
باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا اللحد أفضل من الشق إلا عند الحاجة، واللحد معناه أن يحفر بجانب القبر مما يلي القبلة ما يسع الميت، وأما الشق فيكون في وسط القبر وهو أفضل عن اللحد من الشق إلا للحاجة، والحاجة مثل أن تكون الأرض رملية فإن الأرض الرملية يحفر في أسفل القبر حفرة تسع الميت ويوضع على جوانبها اللبن، ثم يوضع الميت بين اللبن من أجل أن لا ينهال عليه الرمل، وكذلك لو كانت الأرض مائية كالتي حول البحار فإنها ربما تنقع ماء فيضطرون إلى أن يجعلون شقا ويجعلون فيه شيئا من الجبس أو ما أشبه ذلك يمنع تسرب الماء إلى الميت. المهم أن اللحد أفضل إلا إذا دعت الحاجة، أما اللبن فإنه ينصب، يعني لا يوضع هكذا على ظهره يعني على ظهر اللبن لأنه لا يتأتى في اللحد، إذ أن الجانب الذي يلي القبلة في اللحد قائم ولا يمكن أن يوضع عليه اللبن على ظهره أي على ظهر اللبنة، بل لا بد أن ينصب، ولأن اللبن إذا نصب صار أقوى لتحمله مما لو كان مبسوطا، فلهذا كانت السنة أن اللبن ينصب نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاستدلال بقول كما صنع استدلال لمن أمرنا باتباع سنته وهم الخلفاء الراشدون، يعني أبا بكر وعمر وهؤلاء الذين تولوا تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك علي بن أبي طالب والعباس كلهم ممن يقتدى بسنته. يعني لو قال قائل كيف نستدل بشيء وقع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام نقول نعم نستدل بذلك لأنه من فعل الخلفاء الراشدين. هل نعم حتى لو قتل شهيدا أو قتل ظلما فإنه يسعى به كما يفعل بغيره. إيش؟ لا المرتد ما له حرمة إطلاقا، المرتد يخرج به خارج البلد يحفر له حفرة بدون لحد وبدون لبن ويرمس بها رمسا والعياذ بالله كما ترمس الشاة إذا مات لأنه ليس له حرمة. نعم. يعني ينوى مو معنى أن صلى على الأمة مرة واحدة. نعم. لا تكفي نيته. اي نعم. إلا إذا كان منفصل يعني طفلا فلا بأس، لكن كونه يعلن أنها حامل هذه قد تكون يعني غير مناسبة، لكن يكفي إذا علمه. يعني هل يتابع الإمام أو أنه يبدأ من جديد؟ ما تقولون في هذه المسألة؟ يبدأ من جديد؟ طيب يبدأ من جديد لا بأس لها وجه، لأجل الترتيب ولأجل المحافظة على قراءة الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لكن يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فظاهر هذا أني أكون تبعا للإمام، وقد ينفصل أو ينفصل عن هذا بأن يقال هذا فيما إذا كانت أفعال المأموم تخالف أفعال الإمام، كما في الصلاة ذات الركوع والسجود. أما في صلاة الجنازة فلا مخالفة، حتى لو بدأ المأموم المسبوق من أول الصلاة لم تكن مخالفة. فأنا متردد في هذا، من جهة أن يقول لابد من قراءة الفاتحة، نقول حينئذ يبدأ بقراءة الفاتحة، من جهة أن أهم ما يراد بالصلاة على الميت هو الدعاء للميت. ولو أنه بدأ بقراءة الفاتحة وكانت هذه آخر تكبيرة للإمام فات الدعوة للميت، فأنا متردد في هذا. لكن لو أمكن الإنسان أن يقول أنا أجمع بين القراءة وبين الدعاء للميت، أقرأ الفاتحة وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو للميت ولو في التكبيرة الأخيرة، يعني التي تعتبر الثالثة، لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لأن كون نعين لكل تكبيرة دعاء معينا هذا ليس بشر. نعم.
قال أحسن الله إليكم، ذكر سبب ذكر العرق في الجنة لأبي الدحداء.
نعم، ماذا قال؟
وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول لقصة جرت، وهي أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياها ولك بها عتق في الجنة. قال: لا. فسمع ذلك ابن الدحداع فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي بها إن أعطيت اليتيم إياها عتق في الجنة؟ قال: نعم. فلما قبل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
ما شاء الله، يصير لها عوض، الجزاء من جنس العمل، أنه شر الأعداق وعطاها اليتيم فالجزاء من جنس العمل. اللهم الرعب.
باب جعل القطيفة في القبر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له.
ودنا أحد يخرج هذا السبب. نعم، هذا طه التذب ومعه آخر، إن تعاون فلا بأس، معه إيهاب. نعم.
حاء، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، ماتا بسرخس بسرخس ماتا بسرخس.
نعم، بسرخس. سبب هذا وضع القطيفة
أدمجها كأنه في حديث سعد بن أبي وقاص قوله اتخذوا لي لحدة، اللحد هو أن يشق في الأرض ثم يحفر قبر آخر في جانب الشق من جهة القبلة، يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن، وهو أفضل عندنا من الشق، وكل واحد منهما جائز، غير أن الذي اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو اللحد، وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم اشتوروا في ذلك، وكان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالت الصحابة اللهم اختر لنبيك، فجاء الذي يلحد أولا فلحدوا. اشتوارهم في ذلك وتوقفهم يدل على أنه لم يكن عندهم في أفضلية أحدهما من النبي صلى الله عليه وسلم تعيين، ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضل، ولم يقع في كتاب مسلم ذكر غسله صلى الله عليه وسلم ذكر غسله صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة عليه، وقد ذكر في غيره. فأما غسله صلى الله عليه وسلم فغسل في قميصه، وذلك أنهم أرادوا أن ينزعوا قميصه ليغسلوه، فسمعوا قائلا يقول لا تنزعوا القميص، كما ذكره مالك في الموطأ. قال عندي حاشية رواه مالك بلاغا. وأما الصلاة عليه فصلى الناس عليه أفواجا، الرجال والنساء والصبيان من غير إمام صلوا فوجا بعد فوج على ما ذكر أهل السير، واختلف في سبب ذلك على أقوال، فقيل لأنهم لم يكن لهم إمام، وهذا خطأ، لأن إمامة الفريضة لم تتعطل، ولأن البيعة لأبي بكر تمت قبل دفنه وهو إمام الناس، وقيل بل صلي عليه كذلك ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر والفضل. ثم ذكر حديث
بس خلاص
أبي الهيئة الأسري
أقول خلاص طيب دقيق يا جماعة نعلق على هذا.
نعم قوله
ليأخذ كل واحد نصيبه من الأجر، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر لا شك، والأول أيضا فيه نظر. الأول لأن الناس لهم إمام، لهم إمام نصبه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر، وما زال هو الإمام، ثم إن البيعة تمت لأبي بكر قبل أن يصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه نظر. كذلك قوله ليأخذ كل إنسان نصيبه من الأجر فيه نظر، لأن المصلين سواء كانوا جماعة أو فرادى لهم أجر، لكن الحكمة في ذلك أنهم قالوا لن يكون أحد إماما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يصلي وحده لأنه هو الإمام، وهذا أقرب ما قيل. أما نسخة قطيفة فعندي حاشية يقول إن الرسول كان ينام عليها، وأن مولاه شقران وضعها في قبره كراهية أن يستعملها أحد من بعده.
عندي
أعطنا ما عندك.
وقوله جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذه القطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها، فلما مات اختلف في أخذها علي وعباس وتنازعا فيها فأخذها شكران. قال في الحاشية هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مملوكا ثم عتق، فأخذها وكان مملوكا ثم عتق
أو عتق نعم،
فأخذها شكران وجعلها في القبر، وقال والله لا يلبسها أحد بعده أبدا. وقيل إنما جعلت في قبره لأن المدينة سبخة، والله تعالى أعلم.
وهذا إذا صح تنازع العباس وعلي، فكأن شقار رضي الله عنه أراد أن يفعل ذلك لئلا يقع نزاع بينهما، فإذا صح هذا فهو السبب. وأما كونه يريد أن لا يلبس أحد الرسول أو لا يستعملها فقد قال إن فيه نظرا، لأنه ليس له حق فيما الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يورث، وإلى قدر أنه يورث فمن الذي يرثه؟ لا يرثه مولاه، يرثه أولى الناس به بعد زوجاته وبناته. نعم، زائد عن هذا ماذا قال؟ ومن هو؟ إيه ماذا قال؟
فلم تطب أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه غيره فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم.
إيه. هذه مسألة ما فيها زيادة على تعيين فعل الشكران، لكن فيه مسألة الحكم. الحكم لا شك أنه أقل أحواله الكراهة، لأن فيه إضاعة للمال، إذ أن المال بمجرد ما تخرج الروح ينتقل إلى من؟ يا الورث. على كل حال إذا صحت قضية العباس وعلي فهي الفيصل أنهما تنازع فيها، وإذا لم تصح فيقال هذه قضية عين، وبيننا وبين وقوعها كم سنة؟ 14 عام. نعم 14 عام. ما ندري ما السبب. لا، أما الحكم فالذي يهمنا أن هذا ليس بمشروع، لأنه ما كان المسلمون يفعلون ذلك، وأقل أحوال الكراهة، وقد يكون محرما خصوصا إذا كانت من مال الميت وقد خلف قصارا. نعم، سؤال. طيب، في دعاء فيه أثر في هذا، إنه يدعى له ولولديه. إذا جمع مع بالغ يدعى أولا للبالغ ثم للطفل.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث حاء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القبر معناه أن لا يكون مشرفا ولا عاليا على غيره ولا متميزا عن غيره بأي شيء، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه. فقد يحدث أناس لا يعلمون السبب في أنه اشتهر عن غيره برفع أو تلوين أو ما أشبه ذلك، وحينئذ إذا طال الأمد ربما يتخذ غلوا. ولهذا نقول الإشراف تارة يكون بنفس القبر بأن يرفع ترابه أو ترفع نصائبه التي تنصب على حافة القبر، أو توضع على شكل ملفت للنظر بالتلوين أو بغيره، كل هذا يعتبر قبرا مشرفا. وأما قول ولا تمثالا إلا طمسته، والرواية الثانية ولا صورة إلا طمسته، فقد اختلفت الروايتان. ويمكن أن يقال بالجمع بينهما، التمثال يطمس والصورة كذلك تطمس. أما التمثال فيطمس لأن تكسر علامات الجسد التي فيه، مثل يكسر الأنف تكسر اليد وما أشبه ذلك حتى لا يبقى تمثال. وأما الصورة الملونة فظاهر، يعني فطمسها ظاهر، وذلك بأن يوضع عليها لون آخر يطمسها حتى تخفى. وإذا قارنت بين هذا وهذا عرفت أن المراد بذلك ما يخشى أن يكون فتنة، حيث أنه قارن هذه المسألة بالقبر المشرف. أما ما لا يخشى أن يكون فتنة فهذا يكون تحريمه من جهة أخرى، وهي أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. لكن ما دعت الحاجة إليه في وقتنا الحاضر من صورة إثبات الشخصية وما أشبه ذلك، فإننا نرجو أن لا يكون فيه حرج، لأن الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان لا بد لسائق السيارة من أن يحمل مثل هذا، أو لا بد لمن أراد إثبات شيء من الأشياء كشراء سلعة كبيرة ثمن وما أشبه ذلك إلا بهذه البطاقة، فإننا نرجو أن لا يكون في ذلك بأس، على أن بعض البطاقات أو كثيرا من البطاقات لا تكون فيها الصورة كاملة. وقد ذهب بعض العلماء أنه إذا كانت الصورة غير كاملة بحيث لا تحل الحياة في الجزء الباقي منها فإنها لا تعتبر صورة وأنها مباحة، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وجزء البدن لا تحمله الروح. وبعض العلماء يقول لا، إذا كان الجزء هو الأسفل فنعم، مثل أن نصور ما تحت السرة إلى القدم فلا بأس، لأن هذا يكون كالشجرة. وأما إذا كان أعلى البدن فهذا لا يجوز، لأنه يكون كالرجل الجالس. والحديث مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة. وعلى كل هذا الآن يعني البلوى عمت وطمت في مسألة الصور حتى صارت في كل شيء، حتى قيل إنها تكون في الملابس وتكون في الأواني وتكون في الحفاضات وتكون في الفروش غطاء ووطاء، عمت وطمت نسأل الله السلامة. لكن جمهور العلماء على أن ما كان يتخذ على سبيل الإهانة فلا بأس، مثل الفرش المخاد وما أشبهها. ومن ذلك أيضا فيما يبدو حفاضات الأطفال التي تكون يغطى بها القبل أو الدبر، إذا خرج شيء قذر فإنه يكون فيها، فإن هذا إهانة. وقد يقال أنها ليست إهانة ظاهرة وأنها إلى اللباس أقرب، لأن الفرش إهانتها ظاهرة، لكن الأقرب أن هذه إهانة بلا شك. نعم.
المسلمين يعني يجعلون فيها صور يقولون نحن نريد ان نراقب الناس في قراءة المجلة والصور هذه، يعني تكون صور يعني ملونة واشياء يدخلون فيها، يقولون نريد ان الناس مجلات الاخرى التي فيها صور مسوقة، ولا يجعلون صور كبيرة
ولا
صور صغيرة مثلا غير مقصودة.
وحد هذا فيما اي يقوم الامام، وذلك انه يجب أن يعلم أنه لا بد أن يكون الميت بين يدي المصلي، فلا يكون عن يمينه ولا عن يساره، وأنه الأفضل أن يقرب منه، وإن بعد فلا بأس ما دام بين يديه وما دام يعد مصليا إليه. وأما إذا بعد جدا فلا يقتصر الصلاة عليه، لأن هذه كفارة على الغائب، أو كان بينه وبينه جدار أو حائل لا يراه، فكأنه صلى على غائب، ولا تجوز الصلاة على الغائب مع إمكان حضوره. لكن أين يقف؟ يقف في الأنثى عند وسطها، وأما الرجل فيقف عند رأسه، هذا هو الأصح، وقيل عند صدره، لكن السنة الثابتة أنه يقف عند رأس الرجل. وهل يجب أن يكون رأس الرجل على يمين الإمام، أو يجوز أن يكون على يمين الإمام أو يساره؟ نقول هذا وهذا كله جائز. وأما اعتقاد بعض العوام أنه لا بد أن يكون رأس الميت على يمين الإمام فلا أصل له، سواء كان يعني معنى أنه إذا كان بين يدي الإمام فسواء كان رأسه على اليمين أو عن اليمين أو عن الشمال. وهل يجب أن يكون الميت عند الصلاة عليه مستلقيا، أو يجوز أن يكون على جنب الأيسر أو الأيمن؟ نقول يجوز هذا وهذا، لكن كونه مستلقيا على سريره هذا هو الأفضل. فإن قال قائل إذا قدر أن امرأة حامل، والذي في بطنها يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، نقول يقف عند وسطها مطلقا. والحديث هذا ماتت في نفاسها يحتمل نفساء بعد الوضع أو حال الوضع ماتت، الله أعلم، لكن الأقرب أنها بعد الوضع. وإذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فكيف يكونون؟ نقول يقدم إلى الإمام، أي يكون أقرب إلى الإمام الرجال البالغون، ثم من دون البلوغ، ثم النساء البالغات، ثم من دون البلوغ، كترتيبهم في الصلاة. فإنه في الصلاة يقدم البالغ العاقل، ثم من وراءه الأدوم فالأدوم. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرم، وعقبة بن مكرم العمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة بن جندب: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني، وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها.
هذا كالأول، لكن فيه دليل على كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم، وأن الصغير منهم لا يتكلم بحدث الكبير احتراما له. ومن ذلك ما ألقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلغازا على قوم أن في الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فجعل الناس يخوضون في شجر البوادي، ووقع في قلب عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولكنه لم يتكلم لأنه كان أصغر القوم أو من أصغر القوم. فهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس أدبا، أن الصغير لا يتكلم بحضر الكبير احتراما له وتوقيرا، لكن لو أذن الكبير أن يتكلم الصغير فلا بأس، أو أعين الناس الكبار عن المسألة فلا بأس أن يتكلم الصغير تحصيلا للفائدة. وفي هذه الحال يحسن أن يقول الصغير: أتأذن لي؟ إذا كان مثل بالمكان أن هو أكبر منه، أو أتأذنون لي؟ أو تسمحون لي أن أتكلم؟ أو ما أشبه ذلك. فيها أسئلة؟ لم يرد في السنة الصحيحة ما يدل على أن من فاتته تكبيرات الجنازة يكملها أو لا يكملها، ولهذا العلماء يقول الأمر في هذا واسع، إن سلم مع الإمام فلا بأس، وإن كبر وتابع التكبير خوفا من أن تحمل فلا بأس، وإن كان ستبقى لمن تخلفوا عن الصلاة حتى يكملوا صلاتهم فلا بأس يكمل إذا رفعت يتابع التكبير ويسلم. وفي هذا يعني الدليل على يعني في قولنا هذا ما يدل على أنه ينبغي إذا عرف الإمام أن في الجماعة أناس كثيرين يقضون أن لا يتعجل في تقديم الجنازة بل ينتظر، وإن كان الناس الآن يتعجلون جدا من حين أن يسلم يقومون بتقديم الجنازة. انتبه يا ولد، أين أنت؟ ولكن يقال إذا كان هناك أناس كثيرون يقضون فالأفضل الانتظار أولا لأجل أن يدرك هؤلاء أجر الجماعة أجر صلاة الجنازة، والثاني أنك لا تدري لعل الدعوة التي تستجاب مع هؤلاء الذين يقضون، والثالث ربما يكون هؤلاء الذين يقضون ما جاءوا إلى هذا المسجد إلا من أجل الجنازة فكيف تحرمهم. نعم، لكن كنت أتوقع لما قال يثبت تبع ما يثبت استقلالا أتوقع أن يسأل عن المرأة الحامل هل تنوى الصلاة عليها وحدها أو عليها وعلى جنينها، هذا ما كنت أتوقعه لما قال يثبت تبع ما يثبت استقلالا، لكن سبحان الله عدل إلى سؤال آخر. فما رأي نقول إذا كانت إذا كان الحمل صغيرا لم تنفق فيه الروح فإنه ينوي على الأم فقط لأن الحمل هذا ليس له حكم، وأما إذا كان قد نفخ فيه الروح فقد قال العلماء يجب أن ينوي الصرف عليها وعلى ما في بطنها لأن ما في بطنها حي يبعث يوم القيامة، وهذا التفصيل تفصيل حسن، لكن غالب الناس فيما أظن لا يدرون ففي هذا الحال ربما يقال إن شاء الله أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا إذا كنا لا ندري الحمل الذي فيها قد بلغ 4 أشهر أم لم يبلغ. ما يعرف الرأس من الرجل ما يصير هذا يعني لا يمكن إلا إذا كان يدخلون بطحان تطحن ولو كان يا أخي الرأس معروف الرأس غير العقب ما يخال مو بعيد لكن هل يمكن يشتبه بالعقب؟ زنبيل يوضع هكذا وصل على مسهل، حتى لما قلنا قبل قليل انه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة مو على سبيل الوجوب، يعني لو وقف عند آخر أخمص المرأة أو الرجل فلا بأس، المهم أن يكون بين يديه لا عن يمينه ولا عن شماله. كلهم يضعهم يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة، عرفت؟ وإذا كان هناك مثلا صار حال وفيهم مسلمون وكفار ولم يتميز المسلم من الكافر تقدم كل الجنائز بين يدي المصلين ويصلى بنية الصلاة على المسلمين، كما قال العلماء إذا دخل على مجلس فيه مسلمون وكفار فليسلم وينوي السلام على المسلمين. نعم. وسطة الصواب وسطة يختلف فيه الوسط من كل شيء خيار، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط بمعنى البين بين الشيئين. ثلاثة.
على سؤال.
نعم.
باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى، قال أبو بكر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله.
مفتوحة الراء. مفتوحة الراء. ضم الميم وفتح الراء. معروراء.
قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروراء فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله.
يقول رحمه الله إن هذا الحديث فيه دليل على شهود النبي صلى الله عليه وسلم الجنائز، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير، وأنه لن يتخلف عن جنازة يعلمها إلا لما هو أصلح وأنفع للعباد. وفيه دليل على جواز ركوب المتبع للجنازة في حال الرجوع، وهو نص صريح. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من ركاب الخيل، ولهذا ركب على هذا الفرس المعروراء يعني العاري الذي ليس عليه سر، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني ممن يعد من ركاب الخيل، وهو كذلك. وانظر إلى ركوبه لفرس لأبي طلحة رضي الله عنه حينما سمع صياح في المدينة، فخرج عليه الصلاة والسلام راكبا لهذه الفرس وتتبع الخبر ولم يجد شيئا، فخرج الناس إلى الصوت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه يقول لن تراعوا لن تراعوا على فرس عرس، مما يدل على أنه كان من ركاب الخيل صلى الله عليه وسلم عليه. وفي حديث أبي طلحة الذي ذكرته دليل على شجاعته. فإن قال قائل وهل يركب إذا شيعها قبل الدفن، نقول أما للحاجة فلا بأس، وأما لعدم لغير حاجة فالأفضل أن لا يركب. فإن قال قائل وهل تحمل الجنازة أو تحمل على الأكتاف، تحمل يعني في مركب أو بعير أو سيارة أو على الأكتاف، قلنا على الأكتاف أفضل لئلا ينحرم الناس من الأجر أجر الحمل من وجه، ولأن ذلك أبلغ في الموعظة في من مرت به، ولنبتعد عن جنائز الكفار، لأن جنائز الكفار كما ذكره محدث الشام الباني وفقه الله يقول أن الكفار يجعلون جنائزهم كأنها حفلات عرس بكثرة السيارات والهينمة، يريدون أن ينسوا بذلك الآخر، أن ينسوا الناس بذلك الآخرة، وكأن هذا مسيرة فرح. فيكون في مثل هذا إذا جاءت السيارات أرتالا يكون فيه التشبه بالكفار من هذه الناحية، هذا كله إذا لم يكن حاجة. أما مع الحاجة كبعد المقبرة وضيق الأسواق وكثرة السيارات ومطر حر شديد برد شديد وما أشبه ذلك، فلا بأس أن تحمل على السيارة. وبعض الناس الآن يقول إن الحمل على السيارة الناس في حاجة إليه، وذلك لكثرة السيارات التي تلاقي الناس، فلو أنهم حملوها على الأكتاف لعاقوا الطريق ولا تعبوا من مقابلة السيارات، وإذا كان على السيارة فالمعلوم أن السيارة تشق طريقها، ولكن كلما أمكن أن تحمل على الأكتاف فهو أولى بلا شك. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عرق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح، أو قال شعبة لأبي الدحداح
رضي الله عنه. هذا من رجل من الأنصار، وكأنه رضي الله عنه كثير الصدقة بعذاق النخل، لأنه يعني كم من عتق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح رضي الله عنه أو لأبي الدحداح. وقوله هنا بفرس عري سبق معناه أنه غير مسلم. وقوله فعقله رجل، المراد بالعقل هنا الحبس والمنع، وليس العقل المعروف وهو سد اليد. وقوله يتوقص به يعني ينزو به مع مقاربة الخطى، وكأن هذا فرس قوي جيد. على كل حال فيه دليل على جواز ايش؟ جواز ركوب متبع الجنازة لكن بعد الرجوع. شفنا أنه في هذا اللفظ الآخر، لأن ظاهر اللفظ الآخر أنه ركب قبل الدفن. ما هو معكم النووي؟
هنا مع المفهم يا شيخ. المفهم.
طيب.
شوفه. قال ومن باب ركوب المتبع للجنازة قوله أتي بفرس عري أي لا سرج عليه، يقال فرس عري وخيل أعراء وقد عرورى فرسه إذا ركبه عريا، ولا يقال رجل عري ولكن عريان. ورواية من روى بفرس معرور لا وجه لها وعقله حبسه ليركبه ويتوقص يتثنى ويقارب الخطو. وقوله ونحن نتبعه نمشي خلفه هو إخبار عن صورة تلك الحالة، لأنه تقدمهم وأتوا بعده، لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه، بل المنقول من سيرتهم أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم، وينهى عن وطء العقب. ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة، وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها، فكرهه كثير من العلماء سواء كان معها أو سابقها أو خلفها. والصحيح جواز الركوب إلا أن يتأخر عنها، لما خرجه الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. وهذا أصح من الأحاديث التي ذكر فيها منع الركوب مع الجنازة. وقوله كم من عتق،
بس ما ذكر لفظ الحديث، اللفظ الثاني من رسول صلى على ابن الدحداح ثم أتي، فظاهره أنه في ذهابه إلى المقبرة. عبيد الله النووي،
هنا النووي قال فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة، وإنما يكره الركوب في الذهاب معها. وابن الدحداح بدالين وحائين مهملات، ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة. قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه. قوله ونحن نمشي حوله،
فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد. قوله فعقله رجل فركب
ما ذكر، والمفهم ما ذكر قبل أن ذكر الشيء
لا هنا يتكلم على جناس اليهودي.
على كل حال نحن الآن يعني حسب ما نعلم أن الركوب قبل الدفن أنه لا ينبغ إلا إذا كان هناك حاجة، أما بعد الرجوع فلا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، لكن الركبان في حديث الترمذي الركبان خلفه، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر واضح، لأن الركبان على إبل أو على بغال أو على خيل أو على حمير، لكن في عهدنا الآن كون الركبان خلف المشيعين فيه إزعاج لهم، لأن السيارات خلفهم تحن وتطن وتنبه وتزمر فتشغل الناس، فكونها تكون أمامهم أريح للناس من أن تكون خلفهم، ولهذا نجدهم أي الذين يمشون مع السيارات نجدهم يكونون في الغالب إذا تيسر لهم يكونون أمام الجنازة. نعم.
باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا اللحد أفضل من الشق إلا عند الحاجة، واللحد معناه أن يحفر بجانب القبر مما يلي القبلة ما يسع الميت، وأما الشق فيكون في وسط القبر وهو أفضل، يعني لحد من الشق إلا للحاجة، والحاجة مثل أن تكون الأرض رملية فإن الأرض الرملية يحفر في أسفل القبر حفرة تسع الميت ويوضع على جوانبها اللبن، ثم يوضع الميت بين اللبن من أجل أن لا ينهال عليه الرمل. وكذلك لو كانت الأرض مائية كالتي حول البحار فإنها ربما تنقع ماء فيضطرون إلى أن يجعلون شقا ويجعلون فيه شيئا من الجبس أو ما أشبه ذلك يمنع تسرب الماء إلى الميت. المهم أن اللحد أفضل إلا إذا دعت الحاجة، أما اللبن فإنه ينصب، يعني لا يوضع هكذا على ظهره يعني على ظهر اللبن لأنه لا يتأتى في اللحد، إذ أن الجانب الذي يلي القبلة في اللحد قائم ولا يمكن أن يوضع عليه اللبن على ظهره أي على ظهر اللبنة، بل لا بد أن ينصب، ولأن اللبن إذا نصب صار أقوى لتحمله مما لو كان مبسوطا، فلهذا كانت السنة أن اللبن ينصب نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاستدلال بقول كما صنع استدلال لمن أمرنا باتباع سنته وهم الخلفاء الراشدون، يعني أبا بكر وعمر وهؤلاء الذين تولوا تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك علي بن أبي طالب والعباس كلهم ممن يقتدى بسنته. يعني لو قال قائل كيف نستدل بشيء وقع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول نعم نستدل بذلك لأنه من فعل الخلفاء الراشدين. هل نعم نعم، حتى لو قتل شهيدا أو قتل ظلما فإنه يسعى به كما يفعل بغيره. ايش؟ لا المرتد ما له حرمه اطلاقا. المرتد يخرج به خارج البلد، يحفر له حفره بدون لحد وبدون لبن، ويرمس بها رمسا والعياذ بالله، كما ترمس الشاة اذا مات، لانه ليس له حرمه. نعم. يعني ينوى، مو معنى ان صلى على الام مره واحده. نعم. لا تكفي نيته. اي نعم. الا اذا كان منفصل يعني طفلا فلا باس، لكن كونه يعلن انه حامل هذه قد تكون يعني غير مناسبه، لكن يكفي اذا علمه. يعني هل يتابع الإمام أو أنه يبدأ من جديد؟ ما تقول في هذه المسألة؟ يبدأ من جديد؟ طيب يبدأ من جديد لا بأس لها وجه، لأجل الترتيب ولأجل المحافظة على قراءة الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لكن يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فظاهر هذا أني أكون تبعا للإمام، وقد ينفصل أو ينفصل عن هذا بأن يقال هذا فيما إذا كانت أفعال المأموم تخالف أفعال الإمام، كما في الصلاة ذات الركوع والسجود. أما في صلاة الجنازة فلا مخالفة، حتى لو بدأ المأموم المسبوق من أول الصلاة لم تكن مخالفة. فأنا متردد في هذا، من جهة أن يقول لابد من قراءة الفاتحة، نقول حينئذ يبدأ بقراءة الفاتحة، من جهة أن أهم ما يراد بالصلاة على الميت هو الدعاء للميت. ولو أنه بدأ بقراءة الفاتحة وكانت هذه آخر تكبيرة للإمام فات الدعوة للميت، فأنا متردد في هذا. لكن لو أمكن الإنسان أن يقول أنا أجمع بين القراءة وبين الدعاء للميت، أقرأ الفاتحة وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو للميت ولو في التكبيرة الأخيرة، يعني التي قبل التي تعتبر الثالثة، لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لأن كون نعين لكل تكبيرة دعاء معينا هذا ليس بشرط. نعم.
هذا أحسن الله إليكم. ذكر سبب ذكر العذق في الجنة لأبي الدحداح.
نعم، ماذا قال؟
وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول لقصة جرت، وهي أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة، فبكى الغلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياها ولك بها عتق في الجنة. قال: لا. فسمع ذلك ابن الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي بها إن أعطيت اليتيم إياها عبق في الجنة؟ قال: نعم. فلما قبل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
ما شاء الله. صار لها عوض، الجزاء من جنس العمل، أنه شر الأعداق وعطاها اليتيم فالجزاء من جنس العمل. اللهم الرحمن.
باب جعل القطيفة في القبر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له.
ودنا أحد يخرج هذا السبب. نعم، هذا طه ابتدى ومعه آخر، إن تعاون فلا بأس، معه إيهاب. نعم.
حاء، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، ماتا بسرخس. ماتا بسرخس.
سبب هذه وضع القطيفة.
أدمجها كأنه في حديث سعد بن أبي وقاص قوله اتخذوا لي لحدة، اللحد هو أن يشق في الأرض ثم يحفر قبر آخر في جانب الشق من جهة القبلة، يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن، وهو أفضل عندنا من الشق، وكل واحد منهما جائز، غير أن الذي اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو اللحد، وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم اشتوروا في ذلك، وكان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالت الصحابة اللهم اختر لنبيك، فجاء الذي يلحد أولا فلحدوا. اشتوارهم في ذلك وتوقفهم يدل على أنه لم يكن عندهم في أفضلية أحدهما من النبي صلى الله عليه وسلم تعيين، ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضل، ولم يقع في كتاب مسلم ذكر غسله صلى الله عليه وسلم ذكر غسله صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة عليه، وقد ذكر في غيره. فأما غسله صلى الله عليه وسلم فغسل في قميصه، وذلك أنهم أرادوا أن ينزعوا قميصه ليغسلوه، فسمعوا قائلا يقول لا تنزعوا القميص، كما ذكره مالك في الموطأ. قال عندي حاشية رواه مالك بلاغا. وأما الصلاة عليه فصلى الناس عليه أفواجا، الرجال والنساء والصبيان من غير إمام صلوا فوجا بعد فوج على ما ذكر أهل السير، واختلف في سبب ذلك على أقوال، فقيل لأنهم لم يكن لهم إمام، وهذا خطأ، لأن إمامة الفريضة لم تتعطل، ولأن البيعة لأبي بكر تمت قبل دفنه وهو إمام الناس، وقيل بل صلي عليه كذلك ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر والفضل. ثم ذكر حديث
بس خلاص
أبي الهياج الأسدي
أقول خلاص. طيب دقيق يا جماعة نعلق على هذا.
نعم قوله
ليأخذ كل واحد نصيبه من الأجر، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر لا شك، والأول أيضا فيه نظر. الأول لأن الناس لهم إمام، لهم إمام نصبه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر، وما زال هو الإمام، ثم إن البيعة تمت لأبي بكر قبل أن يصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه نظر. كذلك قوله ليأخذ كل إنسان نصيبه من الأجر فيه نظر، لأن المصلين سواء كانوا جماعة أو فرادى لهم أجر، لكن الحكمة في ذلك أنهم قالوا لن يكون أحد إماما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يصلي وحده لأنه هو الإمام، وهذا أقرب ما قيل. أما نسخة القطيفة فعندي حاشية يقول إن الرسول كان ينام عليها، وأن مولاه شقران وضعها في قبره كراهية أن يستعملها أحد من بعده.
عندي
أعطنا ما عندك.
وقوله جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذه القطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها، فلما مات اختلف في أخذها علي وعباس وتنازعا فيها، فأخذها شكران. قال في الحاشية هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مملوكا ثم عتق، فأخذها
وكان مملوكا ثم عتق.
يعتق أو عتق. نعم.
فأخذها شكران وجعلها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعده أبدا. وقيل إنما جعلت في قبره لأن المدينة سبخة والله تعالى أعلم.
وهذا إذا صح تنازع العباس وعلي فكأن شقاق رضي الله عنه أراد أن يفعل ذلك لئلا يقع نزاع بينهما، فإذا صح هذا فهو السبب. وأما كونه يريد أن لا يلبس أحد الرسول أو لا يستعملها فقد قال إن فيه نظرا، لأنه ليس له حق فيما الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يورث، وإذا قدر أنه يورث فمن الذي يرثه؟ لا يرثه مولاه، يرثه أو الناس به بعد زوجاته وبناته. نعم. زائد عن هذا ماذا قال ومن هو؟ إيه ماذا قال؟
فلم تطف
أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه غيره فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم.
إيه. هذه مسألة ما فيها زيادة على تعليل فعل الشكران، لكن فيه مسألة الحكم. الحكم لا شك أنه أقل أحواله الكراهة، لأن فيه إضاعة للمال، إذ أن المال بمجرد ما تخرج الروح ينتقل إلى من؟ إلى الورث. على كل حال إذا صحت قضية العباس وعلي فهي الفيصل أنهما تنازعا فيها، وإذا لم تصح فيقال هذه قضية عين، وبيننا وبين وقوعها كم سنة؟ نعم 14. ما ندري ما السبب. لا أما الحكم فالذي يهمنا أن هذا ليس بمشروع، لأنه ما كان المسلمون يفعلون ذلك، وأقل أحوال الكراهة، وقد يكون محرما إذا خصوصا إذا كانت من مال الميت وقد خلف قصارا. نعم. سؤال طيب. فيه دعاء فيه أثر في هذا إنه يدعى له ولولديه إذا جمع مع بالغ يدعى أولا للبالغ ثم للطفل.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث حاء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس
فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال: ولا صورة إلا طمستها.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسوية القبر معناه أن لا يكون مشرفا ولا عاليا على غيره ولا متميزا عن غيره بأي شيء، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه. فقد يحدث أناس لا يعلمون السبب في أنه اشتهر عن غيره برفع أو تلوين أو ما أشبه ذلك، وحينئذ إذا طال الأمد ربما يتخذ غلوا. ولهذا نقول الإشراف تارة يكون بنفس القبر بأن يرفع ترابه أو ترفع نصائبه التي تنصب على حافة القبر، أو توضع على شكل ملفت للنظر بالتلوين أو بغيره، كل هذا يعتبر قبرا مشرفا. وأما قول ولا تمثالا إلا طمسته، والرواية الثانية ولا صورة إلا طمسته، فقد اختلفت الروايتان. ويمكن أن يقال بالجمع بينهما، التمثال يطمس والصورة كذلك تطمس. أما التمثال فيطمس لأن تكسر علامات الجسد التي فيه، مثل يكسر الأنف، تكسر اليد وما أشبه ذلك حتى لا يبقى تمثال. وأما الصورة الملونة فظاهر، يعني فطمسها ظاهر، وذلك بأن يوضع عليها لون آخر يطمسها حتى تخفى. وإذا قارنت بين هذا وهذا عرفت أن المراد بذلك ما يخشى أن يكون فتنة، حيث أنه قارن هذه المسألة بالقبر المشرف. أما ما لا يخشى أن يكون فتنة فهذا يكون تحريمه من جهة أخرى، وهي أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. لكن ما دعت الحاجة إليه في وقتنا الحاضر من صورة إثبات الشخصية وما أشبه ذلك، فإننا نرجو أن لا يكون فيه حرج، لأن الله تعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان لا بد لسائق السيارة من أن يحمل مثل هذا، أو لا بد لمن أراد إثبات شيء من الأشياء كشراء سلعة كبيرة ثمن وما أشبه ذلك إلا بهذه البطاقة، فإننا نرجو أن لا يكون في ذلك بأس، على أن بعض البطاقات أو كثيرا من البطاقات لا تكون فيها الصورة كاملة. وقد ذهب بعض العلماء أنه إذا كانت الصورة غير كاملة بحيث لا تحل الحياة في الجزء الباقي منها فإنها لا تعتبر صورة وأنها مباحة، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وجزء البدن لا تحمله الروح. وبعض العلماء يقول: لا، إذا كان الجزء هو الأسفل فنعم، مثل أن نصور ما تحت السرة إلى القدم فلا بأس، لأن هذا يكون كالشجرة. وأما إذا كان أعلى البدن فهذا لا يجوز، لأنه يكون كالرجل الجالس. والحديث: مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة. وعلى كل حال الآن يعني البلوى عمت وطمت بمسألة الصور، حتى صارت في كل شيء، حتى قيل إنها تكون في الملابس وتكون في الأواني وتكون في الحفاضات وتكون في الفروش غطاء ووطاء، عمت وطمت نسأل الله السلامة. لكن جمهور العلماء على أن ما كان يتخذ على سبيل الإهانة فلا بأس، مثل الفرش المخاد وما أشبهه، ومن ذلك أيضا فيما يبدو حفاضات الأطفال التي تكون يغطى بها القبل أو الدبر، إذا خرج شيء قذر فإنه يكون فيها، فإن هذا إهانة. وقد يقال أنها ليست إهانة ظاهرة وأنها إلى اللباس أقرب، لأن الفرش إهانتها ظاهرة، لكن الأقرب أن هذه إهانة بلا شك. نعم.
يجعلون فيها صور يقولون نحن نريد أن نرغب الناس في قراءة المجلة بالصور هذه، يعني تكون صور يعني ملونة أشياء يدخلون فيها، يقولون نريد أن ننافس المجلات الأخرى التي فيها صور مصورة، ولا جعل صور كبيرة أو صور صغيرة مثلا غير مقصودة.